بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ومع نداء العبودية بنبدأ، ماليش غيرك، مفيش غيرك، مطيع غيرك، مخاف غيرك، مسأل غيرك، محتاج غيرك، ولا يفك كرب غيرك، يا ربي يا أرحم الراحمين. سبحانك ربي على كل شيء قدير، سبحانك ربي الولي والنصير. وبنستكمل دروسنا، ودروسنا هي صدقة جارية على روح زوجي محمد. أدعو الله له بالرحمة وبالعفو وبالمغفرة، وأن يجعل الله قبره روضة من رياض الجنة، وأن يجعل الجنة داره هو والموتى المسلمين. وبنبدأ النهاردة وبنتعلم عن طريق راحة البال والأمن النفسي في العلاقات مع الناس اللي حوالينا. هنتعلم النهاردة عن 4 صفات يجب أن تتجنبي من يحمل هذه الصفات، لأنها صفات سلبية ومؤذية. إذا كانوا اللي بيحملوا هذه الصفات من أهلك، تكون علاقتك بيهم سلاما سلاما، يعني علاقة سطحية، صلة لله سبحانه وتعالى فقط. أما إن لم يكونوا من أهلك، فمن الأفضل أن تتجنبيهم عشان تبعدي المشاكل عن حياتك وتعيشي حياة فيها راحة بال وأمن نفسي. وحنبدأ بالصفة الأولى، وهي صفة سوء الظن. ما معنى سوء الظن؟ سوء الظن هو اعتقاد جانب الشر وترجيحه على جانب الخير في الحوار وفي المواقف. أنا هديكي صورة عن معنى سوء الظن اللي هو من أكبر الذنوب. بس بنبتدي وبنقول إن ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أمرنا أن نجتنب سوء الظن. قال تعالى في سورة الحجرات: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. صدق الله العظيم. إثم يعني ذنب. طيب ايه بقى معنى سوء الظن عمليا؟ يعني مثلا انت ماشية في المول كويس، ولقيتي واحدة من صديقاتك جت مرت من جنبك وما سلمتش عليك، فانت هتقولي لنفسك ايه؟ بتتجاهلني، عاملة نفسها مش شايفاني، بتتكبر عليا، عايزاني انا اللي اروح اسلم عليها. لا لا لا، عمري انا عمري ما هسلم عليها مرة تانية، وهعرف حطها في حدودها، وتبدأ معاها مشكلة او خصومة. طيب هل انت اديتي لنفسك في وقت تفكري وتعرفي الحقيقة؟ الحقيقة ان الاخت دي عندها مشكلة كبيرة جدا، وهي كانت بتتكلم في التليفون بتحاول تحل المشكلة، ومركزة قوي في التليفون، فما شفتكيش خالص وانت لما مرتي جنبها. يبقى اذا انت فكرتي تفكير في شر، وتفكير فيه تفسير خاطئ لأنها ما ألقتش عليك السلام، وبالتالي أخدت موقف اللي هو موقف إيه؟ موقف إن أنا لابد إن أنا أطيحها وأعرفها حجمها. إذن هذا هو سوء الظن، اللي لما تلاقي حد أكتر من موقف عنده سوء الظن، الشخصية دي تجنبيها تماما، لأنها من الصعب أنها تتغير، ودايما هتسبب لك مشاكل في حياتك. ونسمع قصة واقعية بيقولها أحد الأشخاص. بيقول: أنا اسمي عادل، وأنا كلمت صديقي أحمد وقلت له: يا أحمد، أنا جاي مع زوجتي نسهر عندك النهاردة. فصديقه قال له: أهلا وسهلا، بس عندي طلب منك، إنك أنت ممكن إنك أنت تجيب لي معاك وانت جاي تورتاية وكيك وشوية جاتوهات من أفخر المحلات. فرد عليه عادل وقال له: ليه كل ده عشان احنا جايين نزورك يا أحمد؟ قال له: لأ. أحمد قال له: النهاردة أنا بحتفل مع ابني بنجاحه، وما عنديش أي وقت إن أنا أخرج والحق أشتري الحلويات، فعايدك تجيبها معاك ونعمل له المفاجأة. وفعلا قام عادل بشراء كل ما يلزم ودفع مبلغ كبير، ولما وصل بيت صديقه عملوا الحفلة والسهرة وفرحوا. وفي نهاية الحفلة قال بسم الله الرحمن الرحيم أحمد لصديقه عادل: في حتة كبيرة من التورتة بقيت، أرجوك ما تكسفنيش، خدها لولادك. وداله العلبة وودعه من غير ما يدفع له النقود. وسبحان الله، طول الطريق وعادل عمال يشتم في صديقه أحمد، ويقول لزوجته هم قاعدين في العربية مروحين: ايه قلة الذوق دي؟ ايه قلة الأدب؟ ايه قلة الاحترام؟ عامل نفسه نسي يدفع لي الفلوس. قالت له: لا معلش، يمكن فعلا نسي، يمكن بكرة هيدفع لك الفلوس. لا لا لا، ده قليل الأدب ومستغل، عمري ما هعرفه تاني.
سبحان الله، لما روحوا على البيت وهو لسه غضبان وسيء الظن بصديقه، نادى ولاده وقال لهم تعالوا كلوا بقية التورتة اللي احنا دفعنا تمنها النهاردة. سبحان الله، فتح العلبة لقى رسالة شكر من صديقه بيقول له ايه، اعرف ان انت كنت عمرك ما هتاخد الفلوس مني النهاردة، عشان كده حطيت لك المبلغ كامل من غير ما تعرف في العلبة. شوفي سبحان الله، صديقه الطيب كان متخيل انه هيرفض ياخد الفلوس هدية يعني، وعشان كده حطها له في العلبة من غير ما يعرف عشان ياخدهم. طبعا عادل الظالم جات له حالة من الصدمة ومن الخجل ومعرفش يعمل ايه، وقال لزوجته اطلب من صديقي انه يسامحني عشان انا اسئت الظن بيه. قالت له لا لا لا، اوعى تطلب منه كده، لان هو كان فاكر انك مش هتاخد الفلوس، سيبه سيبه على حسن الظن بتاعه بيك. إذا يا جماعة، هذا هو سوء الظن. سوء الظن، الشخصية اللي عندها سوء الظن دي هي الشخصية اللي بتبتدي الخلافات وبتتحرك بسرعة وبتترجم المواقف كلها على محمل سيء، ودايما دايما الابتعاد عنها أفضل. هننقل على الصفة التانية اللي نبتعد عن أصحابها، وهي صفة الأنانية. الأنانية لازم نعرف إن هي معظم المشاكل الموجودة في الأسر، موجودة في المجتمعات، جاية من كلمة الأنانية. ما هي الأنانية؟ الأنانية هي الأنا، هي عبادة الأنا، هي عبادة مصلحتي، هي عبادة نفسي، هي إني تدور حياتي حول حقوقي وحول تقدمي وحول بليه، اليه اللي هي الأنا. كويس، أنا أتقدم، أنا أنجح، أنا أخد حقي، أنا أحسن الناس. طيب وانتي تعيشي في منطقة الأنانية وتحققي أهدافك وحقوقك وتاخدي الدنيا كلها جوه عبك، كويس جدا. والآخرين لا لا لا، الآخرين دول أنا أساسا معرفهمش ولا أعرف لهم حقوق ولا يهموني ولا بفكر فيهم دقيقة واحدة، أنا عقلي كله ونفسيتي كله بتدور حول الأنانية، حول الأنا، حول حقوقي، سعادتي، وجودي، نجاحي، تفوقي، أنا. هي دي يا جماعة اسمها عبادة النفس، عبادة الأنا. عشان كده الناس اللي بتعبد الأنا ربنا قال عنها في القرآن الكريم: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. يعني ده الناس دي ما بتعبدش ربنا، دي بتعبد نفسها، بتتحرك لنفسها وبتتحرك لمصلحتها وبتدور حوالين أنانيتها. والأنانية نوع من عبادة الأصنام، زي ما الحكماء قالوا: أعظم الأصنام صنم نفسك. النوعية الأنانية دي لما تتأكدي من أكتر من موقف إنها فقط ترى حقوقها ولا ترى لك أي حقوق، وابعدي عنها تماما لأنها مؤذية جدا. وفي مناطق الأنانية اللي بقت موجودة في حياتنا على جميع المستويات، يعني لا شخص يشعر، لا إنسان يشعر بأخوه، ولا زوج يشعر بزوجته، ولا زوجة تشعر بزوجها، ولا أبناء يشعروا بالوالدين، ولا يعني ناس تشعر بناس تانية مظلومة وجعانة وعطشانة وفي البرد، لا لا نشعر بيهم ولا لنا دعوة بيهم خالص. احنا عايشين في سعادتنا وفي ترفيهنا وفي أيامنا وفي التمتع بحياتنا بس في رب سبحانه وتعالى. الأنانيين دول ابعدي عنهم تماما. والأنانيين دول للأسف الشديد إنهم ما بيعرفوش أصول الدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان المثال للترفع عن الأنا، الترفع عن حب الذات، عن السلطة، عن القوة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحيا لمن حوله، يحيا للأهداف، يحيا للعطاء. ونسمع عن هذه القصة، وياريت ناخدها قاعدة في حياتنا اسمها امحيها يا علي. امحيها يا علي دي قاعدة اجتماعية وإدارية وأسرية. في صلح الحديبية اللي كان بين قريش والرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يدخل المسلمون البيت الحرام، الكعبة يعني، ومكة، اختار من المشركون اللي هم قريش سفير لهم، وهو سهيل بن عمرو، عشان يعقد الصلح مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعد ما اتفقوا على قواعد الصلح قالوا نكتبه بقى. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا علي بن أبي طالب وقال له: يلا يا علي اكتب باسمك اللهم هذا ما قضى عليه، يعني ما اتفق عليه محمد رسول الله عن المسلمين وسهيل بن عمر عن قريش. اعترض سهيل وقال: والله لو نعلم إنك رسول الله ما صددناك عن البيت، لو كنا فاهمين إن أنت الرسول عمرنا ما كنا أبعدناك عن مكة. لا لا لا، مش هنكتب رسول الله، اكتب يا علي محمد ابن عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: امحيها يا علي، امحي رسول الله واكتب محمد ابن عبد الله، علشان الصلح يتم ودخول مكة يتم ومصلحة الإسلام تتم. فقال علي رضي الله عنه، طبعا من حب الرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقينه بأنه رسول الله ورسول الإسلام، فقال علي: والله لا أمحوها أبدا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: هاتها يا علي، اللي هي الورقة اللي كتبوا عليها العقد كويس. فعمل الرسول صلى الله عليه وسلم، محى كلمة رسول الله كويس من الورقة، وقال له اكتب محمد ابن عبد الله. دي استراتيجية النبي صلى الله عليه وسلم للترفع عن الأنا وعن الأنانية وعن عبادة النفس. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى نفسه أبدا في هذه المشكلة، لكن رأى إيه؟ رأى مؤسسة الإسلام، لأ أن هو يتجاوز عن الصغائر عشان يحافظ على مصلحة الدين، رأى أن هو ما يضيعش الوقت في الكلام في المهاترات وفي الجدال كويس، لأن عنده مهمات كبيرة بتنتظره. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: امحيها يا علي، ففتح بها مكة. قال: امحيها يا علي، خسارة بسيطة لحظية، عشان في مغانم استراتيجية، في أهداف كبيرة، في معنى للحياة، في خطوة تكتيكية للوراء لأجل قفزة استراتيجية مبهرة للأمام. دي استراتيجية نبينا صلى الله عليه وسلم مع مين؟ مع كفار قريش. عمل معهم ايه؟ ترفع تماما عن الأنا ودخل في الرحمة وفي العطاء. طيب بقى مع بقى أصدقائه ومع أهله ومع أصحابه. امحيها يا علي بتحتاج إلى نفسيات لا تعيش الأنانية والأنا. امحيها يا علي تتطلب شجاعة المسامحة كويس. ليه؟ من أجل البناء، من أجل الأهداف. لما نبقى بشر عندنا أهداف، لما نبقى بشر عندنا قيم، عندنا يعني أهداف بنعيش لها كويس، يبقى لابد إن احنا نمحيها يا علي. ما أحوج الوالد وابنه لها، لما ابنك يغلط فيها امحيها يا علي، عشان أقدر أتواصل مع ابني في زمن الضياع وما ضيعش الولد عشان غلط فيا أو ما احترمنيش أو ما قدش واجبه علي. لا لا لا، أنا ببص لبعيد، ببص للهدف، ببص لمصلحة ابني المستقبل، وما ببصش للآن أنا والكرامتي، وضعي الاجتماعي، احترام الناس ليا، أنا فوق الجميع، كلنا تحت الجميع، والله أعلم. ما لما جارتك تقول لك كلمة بايخة امحيها يا علي، لأنها جارتي وحبيبتي، والأيام والليالي وزمن ما بقاش فيه أصدقاء، ومين منا كامل. لما يجي الزوج وزوجته كلمة من هنا على كلمة من هنا امحيها يا علي. يا جماعة محتاجين قوي قوي في زمن الأنانية ننسى الأنا وننسى الأنانية، ونبص لمصلحة الأسرة والأبناء وصلة الرحم والأخوة والإسلام الضائع. فعشان كده لابد ان احنا لما نلاقي شخصية أنانية مصرة على الأنانية وعندها الأسباب اللي بتدفعها للأنانية، بره حياتي، مش عايزة أعرفك، تكلي على الله، تكلي على الله كويس، وسيبيني في حياتي. وإذا كنت من صلة رحمي فسلاما سلاما. الصفة الثالثة اللي نبعد عنها الناس اللي بتتدخل في الأمور الشخصية للآخرين، لأن ده أكبر سبب للخصومات والأعداء والعدوات. كلمة أمور شخصية يعني إيه؟ شخصية يعني تخص الشخص فقط، يعني private issues، يعني مالكيش دعوة بيها. لما تيجي واحدة تقول لصديقتها: هو ابني بيقول إن ابنك ما بيروحش الجامعة بقاله أسبوعين، هو ابنك اتلم على شلة ضايعة ولا إيه؟ أنا أنت مالك؟ اتلم على شلة ضايعة، اتلم على مؤمنين، اتلم على صالحين، ربنا خد أجله، انت مالك؟ انت عندك ابنك بيروح الجامعة كل يوم، بتتدخلي ليه في امورها الشخصية؟ بتحرجيها وبتضايقيها ونيتك معروفة، عايزة تعرفي ايه الحكاية او عايزة تضربيها كده شوية نكد في نفسيتها وتعرفيها الناس كلها عارفة ان الواد قصته مش واضحة. ليه كده؟ ليه كده؟ الناس اللي بتتدخل في حياتك الشخصية امسحيها، امحيها تماما، والا لن تتركك وهتفضل حياتك كلها خصومات ومشاكل. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، في زمن كل واحدة نفسها تتدخل في الأمور الشخصية الناس دي تتلغي من الحياة تماما، حتى لو فضيت الحياة وما بقاش فيها غير دول برضو هتخلص منهم، مش عايزة أعرفهم، ما عنديش وقت لهم، واخد وقتي واركز على حياتي واصلحها. الشخصية الرابعة اللي تخلصي منها تماما هي النقد غير البناء. في ناس تحب تنتقد عشان تبين نفسها بتفهم. واحدة مثلا جاية قاعدة في وسط صديقاتها بتقول انا ناوي افتح حضانة اطفال، تروح الاخت بقى المتفلسفة بتاعت النقد غير البناء الجهلة دي تروح قايله لها: هل درستي علم نفس؟ هل درستي تربية؟ هل معاكي سيكولوجي؟ هل اتخرجتي من اي حاجة ليها علاقة بالسيكولوجي؟ عشان تضرب كلمتين انجليزي بقى وتنتقد. تقوم التانية الغلبانة تقول لها انا قريت شوية كتب. لا 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 لا، المتفلسفة بتاعت النقد غير البناء الجهلة تروح قايله لها: لا 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 لا، انت ما عندكيش اي كفاءات ولا عندك خبرة، مشروعك فاشل، انا بنصحك. انتي مالك؟ ليه بتنتقدي نقد غير بناء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو فليصمت. لقيتيها بتقول أنا هعمل مشروع للحضانة، وانتي شايفة من خلال داخل نفسيتك إنها ما عندهاش الخبرة، اسكتي. انت مالك؟ ليه تنتقي؟ يمكن ربنا يعينها، يمكن ربنا يساعدها، يمكن ناوية تجيب واحدة تانية عندها خبر. لما نيجي ننتقد، يا اما ننتقد نقدا بناء في حب وفي امل وفي تعاون وفي بشر، يا اما صحاب النقد غير البناء المتفلسفين الجهلاء اللي قال عنهم ربنا في القرآن الكريم انهم جهلاء، كويس، لابد ان احنا نبتعد عنهم تماما. اذا عندك 4 صفات لاربع شخصيات في الحياة، ابتعدي عنهم ولن تندمي أبدا، وهي الشخصية اللي فيها سوء الظن، أو الشخصية الأنانية، أو الشخصية اللي بتتدخل في الأمور الشخصية، أو الشخصية صاحبة النقد غير البناء. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الخلق، وهو أثقل ما يكون في الميزان يوم القيامة، ونستكمل إن شاء الله الأسبوع القادم.